بارك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الكلام إلى النقطة الثانية، الأدلة على سقوط الخيار بكل لفظ يدل على السقوط. أفاد المصنف بأن خيار المجلس يسقط بالإسقاط بأي لفظ كان هذا الإسقاط، سواء أكان اللفظ صريحا في إسقاط خيار المجلس كما لو قال البائع للمشتري أسقطت خيار المجلس، أم كان اللفظ ليس صريحا وإنما دال بالدلالة التضمنية كما لو قال البائع للمشتري لك أن تبيع الكتاب الذي اشتريته مني، فإنه دال بالصراحة على أن للمشتري أن يبيع العين، ودال بالتضمن على أن البائع قد أسقط الخيار بإذنه للمشتري في البيع. أو كان اللفظ دالا بالالتزام وليس بالصراحة ولا بالتضمن بل بالالتزام، كما لو قال البائع للمشتري أنت فوق أن أخذ بخيار المجلس معك، فإن هذا اللفظ ليس صريحا في إسقاط خيار المجلس وليس دالا بالتضمن إنما دال بالالتزام. فعلى كل تقدير سواء كان اللفظ دالا بالصراحة أم بالتضمن أم بالالتزام، فعلى كل حال هذا اللفظ يدل على أن البائع قد أسقط خيار المجلس. ويمكن الاستدلال لذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول صحيح علي بن رئاب الذي أشرنا له في الدرس السابق عن الصادق عليه السلام، الشرط في الحيوان 3 أيام للمشتري، اشترط أو لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل 3 أيام يعني قبل أن تنتهي 3 أيام فذلك رضا منه فلا شرط يعني فلا خيار. قيل له وما الحدث؟ قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على أن إحداث الحدث في العين المشترات أي التصرف بها مسقط لخيار الحيوان، لأنه ورد في خيار الحيوان. هذا المقدمة الأولى. بعد الرواية واضحة بالحيوان، بعد من ارتكاز، يا ارتكاز قرينة موجودة. المقدمة الثانية: إذا دلت الرواية على سقوط خيار الحيوان بالتصرف، دلت على سقوطه باللفظ من باب أولى، من دون فرق بين كون اللفظي صريحا أم تضمنيا أم التزاميا، فإنه على جميع التقادير هو أدل على الإسقاط من التصرف، فاللفظ أقوى دلالة على الإسقاط من التصرف، لأنه لفظ سواء دل بالصراحة أم بالتضمن أم بالالتزام. ثالثا: الرواية وإن كانت واردة في خيار الحيوان، لكن مقتضى التعليل بقوله فذلك رضا من، تعميمها لخيار المجلس. والنتيجة أن كل لفظ دال بأي نحو من أنحاء الدلالة على إسقاط الخيار فهو مستوي بمقتضى الأولوية المستفادة من صحيحة علي بن رئاب. الدليل الثاني: ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضول. ما دل الروايات الدالة على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضول، وهذا من قبيل معتبرة معاوية بن وهب، وإن لم يصرح بها المصنف. قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: إني كنت مملوكا لقوم، يعني عبد، وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن قومي، أو عفوا بغير إذن موالية، بغير إذن موالية. إذن فالعقد النكاح عقد فضولي، لأنه مملوك وليس له أن يتزوج إلا بإذن مولاه، ثم اعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين اعتقت. يعني أجدد، يعني كأنما بعد أنا مش أول، بعد ارتكبنا حرام، الآن بعد نريد نتوب إلى الله، فأجدد نكاحي إياها حين اعتقت. دقق فقال له محل الشاهد: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ يعني مواليك عرفوا أنك بتزوج وأنت مملوك؟ فقال: نعم. وسكتوا عني، ما اعترضوا، ما احتجوا، ولم يغيروا علي، أو ولم يغيروا علي. فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الأول، ما يحتاج تجدد عهد، السكوت علامة. وتقريب الدلالة: أولا دلت الرواية على أن سكوت المولى عن زواج عبده إجازة لعقد النكاح، فنفس السكوت إجازة. هذا أول، دير بالك قاسي. المقدمة الثانية، إذا كان السكوت إجازة للعقد والتزاما به فاللفظ أولى بكونه إجازة للعقد والتزاما به، سواء كان هذا اللفظ صريحا أم دالا بالتضمن أم دالا بالالتزام. فعلى كل تقدير اللفظ أصرح من السكوت في الدلالة على إجازة العقد وإمضاءه. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية وهو إجازة عقد الفضولي، فنتعدى لكل مورد فيه خيار كما في مورد خيار المجلس الذي يكون العقد فيه خياري ما دام المجلس باقيا ويكون العقد متزلزلا. والنتيجة أن كل لفظ صريحا تضمنيا التزاميا يصدر من البائع مثلا أو المشتري فهو دال على سقوط خيار المجلس ويكون مسقطا للخيار. الدليل الثالث، عموم الناس مسلطون على أموالهم وتقريب الدلالة. أولا، دلت الرواية على ثبوت حق السلطنة للإنسان على ماله، فله سلطنة على أمواله وممتلكاته. هذا أولا. ثانيا، بما أن للإنسان سلطنة على ماله فله سلطنة على ما يتعلق بالمال وهو الحق من باب أولى. فإذا له سلطنة على المال الذي هو ملك بمرتبة شديدة فله سلطنة على الحق المتعلق بالمال، فله سلطنة على خيار المجلس المتعلق بالمال. ثالثا، بما أن له سلطنة على خيار المجلس فله إسقاط خيار المجلس، إذ لا معنى للسلطنة على حق خيار المجلس إلا الإسقاط كما قلنا في الدرس السابق، لأنه لا يتصور النقل في خيار المجلس. فالسلطنة المتصورة على خيار المجلس هي سلطنة الإسقاط. أربعة، وأسألك الدعاء بعد، خلاص المسألة. أربعة، الإسقاط يتحقق بكل ما يدل عليه، سواء لفظ صريح، لفظ دال بالتضمن، لفظ دال بالالتزام، فكل هذه الألفاظ تعتبر عرفا معبرة عن الإسقاط. والنتيجة سقوط خيار المجلس بكل لفظ يدل على ذلك. إذن هذه أدلة ثلاثة استدل بها المصنف لعدم اعتبار لفظ معين في سقوط خيار المجلس، بل كل ما يدل على الإسقاط، بل صراحة، بل تضمن، بل بالالتزام، بل كناية، طبق العبارة. ثم إن الظاهرة سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات. حسب بكرة تجيني ولا تحسب الجروب والدلالات ما بينا بعد. يعني الدلالة بالصراحة، بالتضمن، بالالتزام، الربية طبت ما طبت ما لي علاقة. خوف بإحدى الدلالات العرفية. لماذا؟ الأدلة الثلاثة. الدليل الأول للفحوى المتقدمة. أي فحوى المتقدمة؟ يعني دليل الأولوية في صحيحة علي بن رئاب، هذا مقصوده، حيث دلت أن التصرف مسقط. إذن فاللفظ من باب أولى، سواء دل بالصراحة، بالتضمن، بالالتزام. الدليل الثاني وفحوى، يعني الأولوية، أولوية ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي، كما في رواية معاوية بن وهب التي تلوناها عليك، حيث دلت على أن السكوت هذا فعل، السكوت مسقط. فكيف باللفظ من باب أولى؟ الدليل الثالث وصدق الإسقاط، الإسقاط يصدق، وصدق الإسقاط النافذ بمقتضى ما تقدم من التسلط على إسقاط الحقوق، وهو الناس مسلطون على أموالهم، هذا الذي تقدم إذا السابق القاعدة المسلمة. وعلى هذا بعد خلاص اتضحت عندك الصورة. فلو قال أحدهما، افترض البائع، مو مشكلة، افترض البائع قال أسقطت الخيار من الطرفين، يعني من طرفي أنا البائع وبعد ومن طرف كي المشتري، ما له حق على المشتري، المشتري سامع وساكن يشرب شاي على الراحة ولعل، فرضي الآخر سقط خيار الراضي المشتري، لأن سكوت الراضي علامة الرضا، سكوت المشتري عفوا علامة الرضا، فرضي الآخر سقط خيار الراضي أيضا. لماذا؟ لكون رضاه بإسقاط الآخر خياره إسقاطا أيضا، يعتبر إسقاط ماذا ما سكت، يعتبر إسقاط، ولا كان اعترف، كان احتاج. مسألة جديدة، التخاير، التخاير عنوان المسألة، التخاير، حيث إن بعض الأعلام ذهب إلى أن التخاير من المسقطات، فالمسقطات خمسة، مسقطات خيار المجلس خامسها التخاير، وقد اعتمدوا على ذلك، وقد اعتمدوا لذلك ببعض الروايات، وهي الرواية التي رواها ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، محل الشاهد، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، يعني بمجرد أن يقول أحدهما للآخر اختر، كما لو قال البائع، فبقوله اختر أسقطه خيارا. إذن فلأجل هذه الرواية ذهب بعض الأعلام إلى أن التخاير مسقط للخيار، إلا أن الرواية ضعيفة السند، لذلك بعض الأعلام لم يعتمد عليها، فلم يرى أن التخاير مسقط. واضح؟ وكيف كان؟ فلأجل وقوع الكلام حول التخاير بحث المصنف عن هذه المسألة، والبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى صور التخاير، ذكر المصنف صورا ثلاث للتخاير. الصورة الأولى أن يختار المأمور الفسخ. المأمور نعم، أن يختار المأمور الفسخ، كما لو قال البائع للمشتري اختر، فقام المشتري وفسخ العقد واختار الفسخ، وحكم هذه الصورة انفساخ العقد بلا كلام بين الأعلام، سواء أكان المشتري فسخ العقد بحقه من خيار المجلس فأعمل خياره، أم أنه فسخ العقد بحق البائع فأعمل خيار البائع، فعلى كل حال هذا الفسخ الصادر من المشتري موجب لانفساخ العقد. الآن البائع ما قال له اختار، أنا قلنا ما في فرق، ما قلنا في فرق، قلنا سواء المشتري قال أسقط قال فسخت العقد من باب حقي لأنه له حق بعد خيار المجلس، أو قال فسخت العقد مو من باب حقي، لا من باب حق البائع لأنه قال اختر، كأنما وكلني أن أتصرف في الخيار بناء عنه نيابة عنه. فعلى كل حال إذا فسخ المشتري فسخ العقد وفسخه ناقض ولا يبقى بعد ذلك حق للبائع بعد انتهى العقد، فلا معنى لأن البائع يمضي العقد بعد ذلك ويجيزه لأن العقد قد فسخ، فلا يقبل بعد ذلك الإجازة من قبل البائع. صورة ثانية بعد لا تسأل، صورة ثانية أن يختار المأمور الإمضاء، كأن يقول البائع للمشتري اختر، ثم يقوم المشتري ويمضي العقد فيقول أمضيت عقد البيع، وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالات ثلاثة، الاحتمال الأول هو سقوط خيار الآمر وهو البائع كما سقط خيار المشتري، لأن المشتري قال أمضيت العقد فخيار المشتري ساقط جزما، لكن الكلام في خيار البائع، فالاحتمال الأول هو سقوط خيار البائع كما هو الحال بالنسبة للمشتري مطلقا، أي سواء كان البائع قد قصد بقوله اختر تمليك الخيار للمشتري، تمليك حقه من خيار المجلس للمشتري، أم أنه قصد في قوله اختر للمشتري مجرد الاستكشاف والاستعلام، وأنه يريد أن يعرف ما هو رأي المشتري، هل سيلتزم أو لا يلتزم، فعلى كل تقدير يسقط خيار الآمر. بقوله اختار. إذن فبناء على الاحتمال الأول كما يسقط الخيار ويمضي العقد بالنسبة للمشتري لأنه أمضاه، كذلك يمضي بالنسبة للباع ويكون البيع لازما من الطرفين. وعليه قل ما الدليل، قل ما الدليل، قل ما الدليل على ذلك. ها صحيح، نحن ما نكمل بنكمل لكن تعجلتم بالخير، فاستبقوا الخيرات. ويدل على ذلك يا مولاي ومرتجاي الإجماع، حيث ادعى الشيخ الطوسي في الخلاف الإجماع على سقوط خيار المجلس للآمر، سواء كان أمره بقصد التمليك أم كان أمره بقصد الاستعلام والاستكشاف، فالمسألة إجماعية. إذا ويمكن أن يستدلها برواية ابن أبي جمهور التي تلوناها عليك، التي قلنا ضعيفة السنة. هذا هو الاحتمال الأول، لكن طبعا قد نوقش في صحة نسبة الإجماع للشيخ الطوسي في الخلاف، فإن الشيخ الطوسي في الخلاف هذا عبارته، ما قال بالإجماع، قال هكذا، لاحظ دقق ركز تدبر تبصر، قال فإن اختار الإمضاء، يعني المشتري مثلا اختار الإمضاء، انقطع بينهما الخيار، خلاص ما في خيار، ولا قال بالإجماع، ما قال بالإجماع فقط. فإن اختار الإمضاء انقطع بينهما الخيار، ولم يصرح بالإجماع، سكت، لكنه مستفاد الإجماع لأنه ما نبه على وجود خلاف في المسألة كما هو ديدنه في كتابه الخلاف. لو كان خلاف لصرح، حيث لم يصرح فمعنى ذلك أن المسألة إجماعية. الاحتمال الثاني التفصيل بين ما لو قصد الآمر التمليك، أي تمليك خيار المجلس للمشتري للمأمور، فحينئذ يسقط خيار الآمر لأنه ملك حقه للمأمور، يسقط خيار الآمر لأنه ملك حقه للمأمور. وبين ما لو قصد الآمر مجرد الاستكشاف والاستعلام لا التمليك، أو قصد التوكيل، فهنا يبقى خيار المجلس للآمر. إذا قصد التمليك يسقط حقه، خلاص انتهى وكان العقد لازما. أما إذا لم يقصد التمليك فخياره باق مطلقا، يعني سواء إذا لم يقصد التمليك قصد الاستعلام، أم إذا لم يقصد التمليك قصد التفويض والتوكيل، يعني أن أنت وكيلي أيها المأمور في ذلك، فيبقى الخيار للآمر. وهذا هو ظاهر العلامة الحلي في كتابه التذكرة. توكيل الخيار
توكيل
ويمكن أن يستدل. دير بالك أقاتي، لا تستعجل، أقاتي اليوم الأربعاء خوب. ويمكن أن يستدل لذلك. أما بالنسبة لسقوط الخيار لو قصد التمليك فواضح، حيث إن الآمر قد أعرض عن حقه من خيار المجلس وملكه للمأمور، فإذا أمضى المأمور العقد صار العقد لازما من الطرفين، لأن الآمر أعرض عن حقه وملك حقه للمأمور. وأما إذا لم يملك حقه للمأمور فمقتضى عموم البيعان بالخيار ما لم يفترقا هو ثبوت وبقاء خيار المجلس للآمر، سواء قصد بقوله اختر مجرد الاستكشاف أم قصد التفويض. فعلى كل حال مقتضى الإطلاق في قول البيعان هو البقاء، ونخرج من هذا الإطلاق فقط في فرض قصد التمليك. أحسن. الاحتمال الثاني التفصيل بين ما لو قصد الآمر الاستكشاف والاستعلام، فحينئذ يبقى خيار المجلس له. وبين ما لو قصد التفويض للمأمور أو قصد التمليك للمأمور فيسقط حينئذ خيار الآمر. ويمكن الاستدلال لذلك بأنه إذا قصد الاستكشاف فقط والاستعلام فمقتضى عموم البيعان بالخيار ما لم يفترقا هو ثبوت خيار المجلس وبقائه على حاله للآمر، لأنه مجرد استعلام واستكشاف. وأما سقوط خياره عند التمليك أو التفويض فبأنه إذا ملك فقد أعرض عن حقه وأسقطه، فلا معنى لثبوت الخيار له. وإذا وكل وفوض فإن المأمور قد أعمل وأنفذ وكالة وعمل بمقتضى وكالة، وفعل الوكيل فعل وبما أن المأمور ألزم بالعقد ففعل بمقتضى الوكالة، فيكون العقد حينئذ لازما من الطرفين. إذن في الصورة الثانية يا مولاي العزيز، بالنسبة للمأمور يسقط خياره بلا كلام لأنه أمضى العقد، أما بالنسبة للآمر فتوجد احتمالات ثلاثة. على الاحتمال الأول يسقط أيضا خيار الآمر كالمأمور فيكون العقد لازما من الطرفين. بناء على الاحتمال الثاني تفصيل إذا قصد الآمر التمليك حينئذ يسقط خياره فيكون العقد لازم، أما إذا ما قصد التمليك سواء قصد التفويض أم قصد الاستعلاق فخياره باقي. أما على الاحتمال الثالث أيضا تفصيل بينما لو قصد الاستكشاف والاستعلام فخياره باق، واما اذا قصد التمليك او التفويض فخياره ساقط. بعد اذا هذا العكس التفويض هو التمليك، هو التوكيل اقاتي. الصوره الثالثه ان يختار المأمور السكوت كما اذا قال البائع للمشتري اختر فسكت المشتري ولم يختر الإمضاء ولم يختر الفسخ. وحكم هذه الصورة، أما بالنسبة للمأمور وهو المشتري فخياره باق بالإجماع لأنه ساكت، فبما أنه سكت فخياره باق بالإجماع مضافا لعموم البيعان بالخيار ما لم يسترقا، فما دام لم يصرح بشيء فخياره باقي بالإجماع من جهة وللعموم من جهة. وأما بالنسبة للآمر فاحتمالات ثلاثة أتلوها عليك تباعد وأسألك الدعاء. الاحتمال الأول بقاء خيار الآمر مطلقا، أي سواء قصد الآمر بقوله اختر تمليك حق للمأمور وهو المشتري، أم قصد الاستكشاف والاستعلام، أم قصد التوكيل، فعلى كل حال خيار الآمر باقي، وذلك لأن المأمور ساكت فالآمر يبقى له خياره بمقتضى البيعان بالخيار ما لم يفترقا. ما دام المأمور ما فعل شيئا فالآمر باقي له الخيار بمقتضى الإطلاق البيعان بالخيار. الاحتمال الثاني التفصيل، فإذا قصد الآمر تمليك الخيار للمأمور فحينئذ يسقط خيار الآمر، وأما إذا قصد الاستكشاف والاستعلام أو قصد التفويض والتوكيل فحينئذ خياره باق. أما سقوطه إذا قصد التمليك فواضح، وذلك لأنه أعرض عن حقه وملكه لغيره فيسقط عنه الخيار. وأما بقاؤه إذا لم يقصد التمليك بل قصد الاستعلام أو التفويض فلعموم أو لإطلاق البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وهذا الاحتمال هو الذي بنى عليه العلامة الحلي في التذكرة. الاحتمال الثالث والأخير وهو سقوط خيار الآمر مطلقا، فسواء كان الآمر قاصدا بقوله اختر تمليك الخيار للمأمور أم قاصدا بقوله اختر الاستعلام أم قاصدا بقوله اختر التوكيل، فعلى كل تقدير خيار الآمر ساقط، وهذا ما بنى عليه الشيخ الطوسي. ويمكن أن يستدل لذلك بالإجماع الذي نسب إلى الشيخ الطوسي كما تلونا كلامه في الخلاف حيث قال فإن اختار، لكن هذا كلامه إذا اختار المأمور وليس كلامه إذا سكت. ومن هنا نوقش في النسبة، في صحة النسبة للشيخ الطوسي. واضح؟ فبعضهم قال ما ثبتت النسبة، وراجع في الحاشية تجد الكلام عريض طويل، هل النسبة ثابتة أو ليست النسبة ثابتة؟ إلا أن الصحيح ليست النسبة ثابتة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الأولى وهي صور المسألة. طبق الآن العبارة ثم أسألك الدعاء إلى يوم السبت إن شاء الله إن كنا من أهل هذه الحياة الدنيا. قال لو قال أحدهما لصاحبه اختر، فهنا صور ثلاث. الصورة الأولى هي الفتح، المأمور يختار الفسخ. فإن اختار المأمور الفسخ خلاص فلا إشكال في انفساخ العقد، بعد ما يثبت حق للآمر انتهى، لأنه إذا فسخ العقد بعد لا معنى أن يجيزه بعد ذلك، لأنه بمجرد أن يفسخ انتهى العقد، بعد لا معنى الإجازة فيه بعد ذلك. الصورة الثانية، دير بالك دير بالك يا قاتل، وإن اختار الإمضاء، يعني المأمور اختار الإمضاء، قال أمضيت عقد البيع. ها فهنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول فبالنسبة للمأمور يسقط بعد خياره، لأنه بعد أنفذ وأجاز العقد، لكن الكلام بالنسبة للآمر، فبالنسبة للآمر هل يسقط أو لا؟ احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول ففي سقوط خيار الآمر أيضا، يعني كسقوطه للمأمور مطلقا، مطلقا يعني سواء قصد الامر التمليك، قصد الاستعلام، قصد التوكيل والتفويض، على كل حال كما عن ظاهر الاكثر، ظاهر الاكثر اختيار الاحتمال الاول، بل عن الخلاف الاجماع عليه. قلت لك بان الطوسي في الخلاف ما صرح بالاجماع، لكن لم ينبه على الخلاف، فقالوا اذا ما نبه على الخلاف يعني المساله اجماعيه، لان عادته في كتابه الخلاف لو كان خلاف لاشار اليه. خب الاحتمال الثاني أو السقوط بشرط إرادة الآمر تمليك الخيار لصاحبه، إذا قصد التمليك هنا يسقط حقه، لا خيار مجلس لأنه أعرض عنه، وإلا يعني لو لم يقصد التمليك كما لو قصد الاستعلام أو قصد التوكيل فهو باق مطلقا. مطلقا يعني قصد الاستعلام أم قصد التفويض، وذلك لعموم البيعان بالخيار كما هو ظاهر التذكرة. أو الاحتمال الثالث أو البقاء، يعني بقاء الخيار مع قيد إرادة الاستكشاف، إذا قصد الأمر مجرد الاستكشاف يبقى خيار دون التفويض، أما لو قصد التفويض يسقط الخيار، يعني قصد التفويض عن التوكيل دون التفويض، ويكون حكم التفويض كالتمليك، إذا قصد التفويض أو قصد التمليك بحكم واحد يسقط الخيار. هذا حكم الصورة الثانية. الصورة الثالثة ولو سكت المأمور، سكت ما قال أخذت بالخيار أو فساخت أجاب، ما قال شيء، فخيار الساكت ما دام ساكت باق إجماعا ووجهه واضح، ما دام هو ساكت بعد واضح، وهو البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وهو ما أخذ بشيء فيشمله الدليل. الكلام الآمر اللي قال لا اختار يسقط أو لا، احتمالات ثلاثة. ففي بقاء خيار الآمر مطلقا، يعني سواء قصد الآمر تمليك الخيار أم قصد الاستكشاف أم قصد التفويض، هذا احتمال، أو بقاء خيار الآمر بشرط عدم إرادته تمليك الخيار، إذا لم يقصد التمليك يبقى، أما إذا قصد التمليك يسقط خياره لأنه أعرض عن حقه كما هو ظاهر التذكرة. أو الاحتمال الثالث سقوط خيار الآمر مطلقا، قصد تمليكا قصد استعلاما قصد تفويضا، على كل حال كما عن الشيخ، كما عن الشيخ فوزي. وقلنا النسبة فيها كلام، وقد يستدل على هذا القول الثالث برواية ابن أبي جمهور الأحساء. فلك قلنا ما الدليل؟ أقول لك لا، يمكن يستدل لأن رواية ابن أبي جمهور قالت، أو يقول أحدهما لصاحبه أختار، بمجرد يقول خلاص يسقط حقه. وأما بقية الكلام فتأتي في الدرس القابل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.